مع شرح بلوغ المرام لمعالي الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ. الشريط العاشر.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من العلم والعمل والخشية يا أرحم الراحمين. من المسائل المهمة في قراءة كتب أحكام الحديث كشروح الكتب الستة أو شرح المشكات أو شرح الكتب المختصة بالأحكام كالمنتقى والإلمام لابن دقيق العيد وكشرح بلوغ المرام ونحو ذلك، أن يعلم طالب العلم أن الشراح تختلف اتجاهاتهم بحسب قوتهم العلمية بالحديث والفقه والأصول والقواعد واللغة. ولهذا العالم ينظر فيها نظرا متنوعا، فتارة يستفيد من هذا الكتاب في مسألة حديثية، ومن الآخر فقهية، ومن الثالث لغوية في تحقيق بعض الأشياء، ومن الآخر ربط الحديث بالوصول إلى آخره. ومن المعلوم أن كتب الأحكام، أحكام الحديث يعني الأحاديث التي في الأحكام، أنها لا ينظر فيها من جهة الأحكام على الاستقلال دون معرفة بالفقه وبقواعد الفقه وبالوصول، لأن الوصول تفهم للاستنباط وتطبق لأصل الحكم من الدليل، فهي قانون لمعرفة كيف يكون استنباط الحكم من هذا الدليل تفصيل. أحيانا يجتهد المجتهد أو ينظر طالب العلم فيقول الراجح كذا، أو يسمع من بعض أهل العلم أن الراجح كذا، وهذا على أي تقدير هو راجح بالإضافة إلى قائله، يعني أن هذه المسائل المختلف فيها لا يقال فيها الراجح ويكون راجحا مطلقا، بحيث إنما رجحه العالم الفلاني وكان قويا في حجته أو أورد شيئا مما عنده أنه هو الراجح المطلق، بحيث يقول القائل هذا هو الراجح، لأن العلماء يختلفون في نظرتهم للأدلة، وقد اختلف الأئمة السالفون، فاختلاف من بعدهم من باب أولى. من الملاحظ على طلبة العلم في هذا الزمان وبعض المشايخ أيضا أنهم ينظرون إلى المسائل الفقهية التي جاءت في الأحاديث، ينظرون إليها بنظر اجتهاد متجزئ دون رعاية للمسائل الأخرى من الأصول واللغة والقواعد الفقهية. ولا شك أن الشريعة لم تأتي بالتفريق ما بين المتماثلات، كما أن الشريعة لم تأتي بالجمع ما بين المختلفات كما هي قاعدة الشريعة العظمى، وعامة أئمة أهل السنة على أن الشريعة معللة في الأحكام، في أغلب أحكامها تدرك العلة، وثم أشياء لها علة قد لا ندركها. ولا نقول يعني ما يقول أئمة الإسلام، غالب أئمة الإسلام وعلماء أهل السنة لا يقولون بما قالت به الظاهرية بأن الأحكام غير معللة، وأن الأحكام منوطة بألفاظها في حقائقها اللغوية أو الشرعية دون نظر إلى العلل والقواعد. لهذا تجد عند من يأخذ بمذهب الظاهر تجد عنده في مسألة أن يقول قولا، وفي مسألة تجتمع مع الأولى في قاعدتها يقول فيها بقول مخالف تماما لما قال به الأول. لهذا نلحظ، للمتأمل يلحظ، أن بعض الأئمة تراه في مسألة يقول قولا ويكون مستقيما مع ظاهر الأدلة ويكون مستقيما مع ما رجحه غيره من العلماء، لكن يأتي في شرح حديث آخر أو في مسألة أخرى من أحكام الحديث فترى أنه يأخذ فيها بقول آخر، وقد لا يأخذ بظاهر الحديث، وقد يضعف الحديث، وقد يوجهه بتوجيه لا يقره عليه آخرون. لما صنع ذلك؟ صنعه لأنه أخذ بهذا الأصل، وهو أن الأحكام إذا جاءت على وفق قاعدة واحدة فالشريعة لا تخالف ما بين حكم وحكم يشتركان في تقعيد واحد، إذ العلة واحدة والاشتراك في القاعدة العامة الشرعية واحدة. ومما يميز العلماء رعاية القواعد ورعاية أصول الفقه بعد معرفتهم بالدليل ووجه وثبوت الحديث ووجه الاستدلال، يعرف الفرق ما بين فلان وفلان، أو يعرف الفرق ما بين قوة اجتهاد الإمام الفلاني والإمام الفلاني بالنظر إلى القواعد المختلفة التي رعاها العلماء في كلامهم وفي فتواهم. لهذا ينبغي أن تكون هذه المسألة منك على بال، ولعلني أفصلها لك في موضع آخر إن شاء الله تعالى، لأنها من المهمات. ليست المسألة في أنه ينظر إلى كل حديث بمجرده وبالأدلة التي جاءت في معناه ثم يجتهد فيها اجتهادا مستقلا عما يشترك مع هذا الحكم في قاعدة من أحكام أخرى في أبواب مختلفة، لأنها حينئذ تكون الشريعة غير معللة، ويكون في كل مسألة لنا اجتهاد خاص ولطالب العلم نظر خاص بما عنده من الأدلة والكلام كلام أهل العلم في هذه المسألة وحدها. وهذا في الحقيقة يؤول إلى تناقض كما هو حاصل عند طائفة من المنتسبين إلى العلم قديما وحديثا. فمن المسائل المهمة يرعاها طالب العلم معرفة قواعد الشريعة والعلم بالقواعد، لأن هذه تحكم لك المسائل وتعلم بها دلالات الأدلة مع معرفة قواعد أصول الفقه. وأرجو أن يكون إن شاء الله تعالى لهذه المسألة مزيد بيان في وقت آخر إن شاء الله. نعم.
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب كتابا لعمر بن حزم الخزرجي الأنصاري لما أرسله إلى أهل نجران وجهاته يعلمهم العلم ويكون فيهم قاضيا ومفتيا وأميرا ومعلما، حمله بكتاب. هذا الكتاب طويل فيه أحكام كثيرة جدا، مما جاء فيه ألا يمس القرآن إلا طاهر. لهذا قال لك هنا أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، هذه جملة مما جاء في كتاب نبينا عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم. ومعنى قولها لا يمس القرآن إلا طاهر يعني نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يمس أحد من الناس القرآن إلا وهو على طهارة. لغة الحديث قوله في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، هذا كتاب يعني مكتوب حمله عمرو بن حزم ليكون له مرشدا وليعمل بما فيه. فكلمة كتاب لا يشترط فيها أن تكون يعني في اللغة أن تكون صحائف مجموعة، صحف مجموعة، بل يكفي في الكتاب أن تكون ثم كلمات فيه وجمل مجموعة. فلذلك يقال للرسالة إنها كتاب، ويقال للصحائف إنها كتاب. ومادة الكتاب مأخوذة من الكتب وهو الجمع، والجمع يصدق على جمع الأوراق ويصدق على جمع الكلام. قوله أن لا يمس، أن هذه تفسيرية يعني في الكتاب مسائل قال فيها عليه الصلاة والسلام أو كتبها، منها أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وأن التفسيرية تكون بعد جملة فيها معنى القول دون حروف القول، والجملة التي فيها معنى القول دون حروف القول هي قوله كتبه لعمرو بن حزم، وكونه عليه الصلاة والسلام كتبه يعني أنه قاله، لكن لفظ كتب ليس فيه حروف القول لكن فيه معنى القول. لا يمس، لا هنا ناهية، ويمس في الأصل أن تكون مسكنة لكن حرك آخرها لامتناع التقاء الساكنين، وهذه قاعدة في كل فعل مضارع آخره مشدد، فإنه إذا جزم بدخول حرف من حروف الجزم عليه أو كان في فعل الشرط أو جواب الشرط إلى آخر الأحوال أنه يفتح آخره. تقول مثلا لم يمر علي أحد، في أصلها لم يمر لكن السكون متعذر لأن الحرف المشدد أوله ساكن والثاني هو الذي يتعرض للحركة، فإذا سكن صار ثم التقاء للساكنين. تقول لم يمر علي أحد، لا يمس القرآن، هذا لما كان مفتوحا أو آخره محرك الفتحة دل على أنه مجزوم. القرآن المراد به هنا المصحف، وهو كل ما دخل بين دستي المصحف، فالمصحف يقال له مصحف، وأيضا يقال له القرآن باعتبار أن الذي فيه هو محل القراءة والتلاوة. إلا طاهر، طاهر اسم فاعل الطهارة أو اسم من قامت به الطهارة، والطهارة عندنا في اللغة هي التنزه، والمراد هنا الطهارة الشرعية، والطهارة الشرعية على أقسام معروفة مرت معنا: طهارة صغرى وكبرى، وطهارة أصلية وهي الفارقة ما بين المسلم والكافر. درجة الحديث، قال الحافظ رحمه الله تعالى هنا: رواه مالك مرسلا، ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. والبحث في كتاب عمرو بن حزم بحث مشهور عند أهل العلم، والمتقدمون من العلماء في القرون الثلاثة الأول يعتمدون هذا الكتاب ويصححونه ويجعلونه حجة، بل ويجعلونه أحد قواعد الإسلام. فالزهري رحمه الله وهو أول من دون السنة بأمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله، أرى الكتاب عمر بن عبد العزيز، فأخذ به عمر وأقره، والعلماء تتابعوا على الأخذ به. وهذا التتابع حدا بالحافظ بن عبد البر أن يقول: الأخذ به والعمل بما فيه متواتر. وحدا بطائفة أخرى من أهل العلم من المتأخرين أن قالوا: هذا الحديث شهرته عند العلماء والعمل به، وشهرة العمل به تغني عن البحث في إسناده. وذلك لأن الحديث هذا أو كتاب عمرو بن حزم هذا كتاب طويل يشتمل على مسائل كثيرة جدا في العلم عمل بها العلماء وصارت حجة خاصة عند القضاة، ولهذا أخذ به أئمة الإسلام كالشافعي ومالك وأحمد وعدد كثير من العلماء مصححين له. فالصواب أنه صحيح، وأن العلة التي ذكرها الحافظ بن حجر ترجع إما إلى الإرسال وإما إلى الانقطاع الذي فيه، لأنه وجد الكتاب فأخذ وجادة، ومعنى الوجادة أنه لم يروى وإنما رؤي الكتاب فنقل ما فيه دون رواية عن عمرو بن حزم مباشرة أو عمن أخذ عن عمرو بن حزم. والوجادة صحيحة بشروطها المعروفة في مصطلح الحديث، ولهذا نقول إن الحديث وإن أعل عند المتأخرين فهو عند المتقدمين من فقهاء الحديث خاصة مما يصحح بل ويجعل حجة فيما اشتمل عليه. وما اشتمل عليه كثير ليس خاصا بإيراد طهارة من أراد مس المصحف. فتضعيف الحديث ليس من صنيع من يفتي ولا من يحتاج ولا من يقضي بين الناس، وإنما قد يضعفه من له صنعة الحديث مجردة. لكن العلماء الذين يعتنون بالفتوى وبالقضاء من القرن الثاني الهجري فإنهم تتابعوا على الأخذ به وعلى تصحيحه وعلى القول بما فيه والفتيا والقضاء بما اشتمل عليه. لهذا قال الحاكم رحمه الله تعالى: هذا الحديث من قواعد الإسلام العظيمة التي أخذ بها العلماء. من أحكام الحديث أولا: الحديث هذا اشتمل على مسألة واحدة وهي ألا يمس القرآن إلا طاهر، وهي مسألة مشهورة عند العلماء وعند أكثر طلبة العلم بل عند جميع طلبة العلم، وهي مسألة اشتراط الطهارة لمس المصحف. وهي مسألة طويلة الذيل، لكن أختصر لك كلام العلماء فيها إلى أن العلماء لهم في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول قول من اشترط طهارة لمس المصحف، وأنه لا يجوز لأحد أن يمس المصحف إلا وهو طاهر، لدلالة هذا الحديث على ذلك، ولدلالة قول الله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون في ذكر القرآن الذي هو عند الله جل وعلا محفوظ في اللوح المحفوظ. والقول الثاني أن مس المصحف، القول الأول هذا قال به جماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة والصحابة، ولا يعرف في الصحابة مخالف لهذا القول، وفقهاء المدينة السبعة وجماعة كثيرة من أهل العلم. القول الثاني قول الظاهرية وجماعة ممن تبعهم بأن الحديث فيه علة ولا يصححونه، لهذا يقولون إنه للمرء المسلم أن يمس القرآن وهو محدث الحدث الأصغر ولا إثم عليه في ذلك، والآية آية الواقعة لا يمسه إلا المطهرون، يقولون هذه في الملائكة ولا يدخل فيها بنو آدم. القول الثالث قول من توسط اجتهادا وقال الدليل فيه من جهة اختلاف العلماء في صحته، لهذا نقول يترك مس المصحف احتياطا، ومعلوم أن الاحتياط إنما هو من جهة الورع وليس حكما شرعيا واضحا، إنما هو خروج من الخلاف، لهذا يمكن أن يقال إنه قول ثالث على اعتبار أن الاحتياط مرغب فيه لقول النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وتحقيق القول في هذه المسألة أن الصواب فيها هو قول جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة ومن ذكرنا من غيرهم، وذلك لظهور استدلالهم ووضوحه. ووجه تقرير استدلالهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، والقرآن المراد به المصحف، وطاهر هنا تحتمل أن تكون الطهارة من الشرك، يعني أن لا يمس القرآن إلا مسلم، وتحتمل أن تكون طهارة من الحدث الأكبر، يعني أن لا يمس القرآن إلا متطهر من الحدث الأكبر، وتحتمل أن يكون المراد الحدث الأصغر. ولما ورد هذا الاحتمال في لفظة طاهر يعني من حيث الورود، نظرنا في جهة الترجيح فوجدنا أن كلمة طاهر الأصل فيها أن تستعمل في الطهارة الصغرى دون الطهارة الكبرى ودون طهارة المسلم، فإذا ورد غيرها يعني إذا أريد غيرها فإنها تقيد، وهذا هو الذي جاء في النصوص، ولهذا يحمل لفظ طاهر على الأصل في المراد به في ألفاظ الشرع وهو المتوضئ، يعني من تطهر الطهارة من الحدث الأصغر فارتفع حدثه، ويؤيده أيضا أنه أقل الأحوال، فلذلك ينبغي أن يؤخذ به لدخول القولين الآخرين فيه، فإذا قلنا متوضئ فيدخل فيه أنه مرتفع الحدث الأكبر فيدخل فيه أنه مسلم دون القولين الآخرين. ومعلوم أن إعمال جميع الاحتمالات أولى من إهمال بعضها، لأن إهمال بعض ما دل عليه اللفظ يحتاج إلى دليل مستقل. الدليل الثاني الآية، وهي آية سورة الواقعة، حيث قال جل وعلا: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ووجه الاستدلال من الآية أن الله جل وعلا ذكر أن القرآن الكريم الذي في اللوح المحفوظ منفي أن يمسه إلا الملائكة المطهرون. ومعلوم أن الملائكة ليسوا بأجسام يدخلها الحدث، ولهذا ربنا جل وعلا قال هنا: لا يمسه إلا المطهرون، يعني الذين طهرهم الله جل وعلا خلقا وإيجادا، فليس ثم خبث ولا نجاسة ولا حدث يعترضهم، لا من جهة اختيارهم، ولكن من جهة تطهير الله جل وعلا لهم. لهذا ذكر الله جل وعلا الملائكة في هذه الآية بوصف أنهم طهرهم الله جل وعلا وهم من لا تحل بهم الأحداث، فيه التنبيه على أن من يحل به الحدث فإنه لا يمس القرآن إلا وقد أخذ بتطهير الله جل وعلا له في الحكم الشرعي. فالملائكة مطهرة بحكم كوني لأجل أن الله جعلهم لا تأتيهم الأحداث، والإنسان لما كان الحدث يعترضه فدل ذكر الملائكة بلفظ المطهرون وصفة الطهارة أن من يحل به الحدث فإنه يتطهر منه حكما لمس المصحف. وهذا ظاهر كما ترى، لأن إيراد الوصف في الآية لا بد أن له سببا، وإلغاؤه بقصره على الملائكة دون علة لذكر الطهارة في هذا الموضع ليس بوجيه، بل هو من إضعاف دلالة القرآن. فالملائكة في القرآن تسمى بالملائكة، والملائكة مطهرة عند الله جل وعلا وكرام إلى آخره، فلما وصفهم هنا بأنهم مطهرون؟ لا بد أن لذلك علة، والعلة أن الله جل وعلا طهرهم خلقا وإيجادا، فمن كان تحل به الأحداث فإن الله جل وعلا يطهره شرعا لمس المصحف بأن يتوضأ فيرفع حدث الأصغر. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية بترجيح اشتراط الطهارة، وأنه لا يجوز لأحد أن يمس المصحف إلا وهو متوضأ وهو طاهر، وقال إن على هذا علماء الإسلام وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقتضيه تكريم القرآن وتعظيم شعائر الله. الثاني أن الحديث دل على أن الكافر لا يجوز له أن يمس المصحف، ووجه الدلالة أن الكافر ليس بطاهر لقول النبي لقول الله جل وعلا إنما المشركون نجس، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة سبحان الله إن المسلم لا ينجس، فالمسلم طاهر من الشرك والكافر نجس بالشرك والكفر. لهذا دل قوله لا يمس القرآن إلا طاهر على تحريم أن يمس الكافر المصحف، ولهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو خشية أن تناله أيديهم، وهذا لتكريم المصحف ولأجل منع الكافر من مسه لنجاسته. هذا الحكم للمصحف الذي لا يخالطه غيره، أما كتب التفسير وكتب معاني القرآن والترجمات فإن العلماء رخصوا فيها على اعتبار أنها ليست بمصحف مجرد، يعني أنها كتب تفسير وكتب معاني، والنهي جاء عن مس القرآن، وهذا لا يصدق عليه أنه قرآن مجرد، بل هو ترجمة معاني القرآن أو تفسير القرآن. ولهذا الكافر والمشرك لا يعطى نسخة من المصحف ولا يمس المصحف، سواء كان مصحفا كاملا أم كان جزءا من أجزاء المصحف، وهذا على التحريم، فيحرم أن يمكن من ذلك. ثالثا، الصغير وهو من لم يبلغ من الرجال أو النساء أو من لم يكن في سن التمييز، هل له أن يمس القرآن؟ أما من دون سن التمييز فللعلماء في ذلك قولان، منهم من منع أن يمس المصحف وقالوا يكتب له إذا أراد أن يحفظ في ألواح ويلقن القرآن تلقينا، ومنهم من أجاز ذلك للحاجة. وأما المميز الذي يعقل صلاته ووضوءه فإنه له حكم الكبير في ذلك، يعني له حكم البالغ في أن لا يمس المصحف إلا وهو متوضئ. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم وعلقه البخاري.
قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم وعلقه البخاري. معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لعظم تعلقه بربه جل وعلا وعدم غفلة قلبه عن ما يستحقه الله جل وعلا من الإجلال والذكر والمهابة والتعظيم والإخلاص وتوجيه الوجه والقلب إليه جل وعلا وحده، فإنه عليه الصلاة والسلام كان لا يغفل عن ذكر الله ممتثلا قول الله جل وعلا مثنيا على طائفة من عباده الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فكان عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه، يعني في كل أوقاته وتقلباته وأحواله. لغة الحديث يذكر الله، الذكر اسم لما يذكر بالله جل وعلا، فكل ما يذكر بالله جل وعلا يقال له ذكر. ومن جهة اللغة يذكر الله يعني يتكلم بكلام يتذكر به الله جل وعلا وحقه وما ينبغي له جل وعلا. لهذا كان القرآن ذكرا، وإنه لذكر لك ولقومك، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فصار القرآن ذكرا لأنه يذكر بالله جل وعلا، وصار التسبيح والحمد والتهليل والحوقلة إلى آخره صارت ذكرا لأنها تذكر بالله جل وعلا. والعلم أيضا، تدريس العلم وطلب العلم صار ذكرا لأنه يذكر بالله جل وعلا. إذن فكلمة ذكر الله، فكلمة ذكر الله إذا وردت أو في معناها الشرعي واسعة في دلالتها على كل قول أو عمل يذكر بالله جل وعلا. ثم إن هذا الإطلاق الواسع خص في حديث، في خص في لفظ وفي صيغ معلومة في تخصيص لفظة الذكر بذكر اللسان بالتسبيح والتحميد والحمد له والأوراد والحوقلة والتهليل إلى آخره، مما هو معروف باسم الأذكار. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في أحاديث كثيرة عنه ما يقتضي تسمية هذه الأشياء بالذكر. ومثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت، يعني من المسلمين. ومعلوم أن أصل التذكر مشترك بين المسلمين، لأنهم يقرؤون القرآن إما قراءة واجبة في الصلاة أو قراءة مستحبة، ولأنه لا بد أن يحصل عندهم نوع خير يذكرون به الله جل وعلا. لكن في كثير من الأحاديث خص الذكر بما يسميه الناس الآن الأذكار، وهذا تخصيص كما ذكرنا جاء في السنة. فإذا نقول دلالة القرآن والسنة على الذكر جاءت عامة وجاءت خاصة، ومجيئها خاصة أكثر من مجيئها عامة. فمجيئها عامة في بعض المواضع التي لا يقتضي المقام أن تخصص بالذكر الخاص. قوله على كل، كلمة كل هذه في اللغة تقتضي الشمول، وهذا الشمول عند الأصوليين يسمى العموم، والعموم عندهم نوعان، عموم نصي وعموم ظاهر. فالعموم النصي ما لا يتخلف عنه شيء من أفراده، والعموم الظاهر ما يجوز أن يتخلف عنه شيء من أفراده. وكلمة كل من صيغ العموم التي هي ظاهرة في العموم، يجوز أن يتخلف عنها شيء. ولهذا جاء في القرآن استعمال كل في مواضع متعددة، مما يصح أن يتخلف عن عمومها شيء، مثل ما جاء في قوله تعالى في قصة بلقيس: وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وكان عند سليمان أشياء ليست عند ملكة اليمن. ومن مثل قوله جل وعلا: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فإذا عموم كل ظاهر وليس نصيا، يعني ليس نصا في العموم، فقد يتخلف عنها شيء من الأفراد بحسب المقام والسياق والحال. قوله أحيانه جمع حين، والحين هو الوقت والزمان. بعض أهل اللغة قالوا الحين السنة، واستدلوا لذلك بقوله تعالى: تؤتي أكلها كل حين بأمر ربها، يعني كل سنة. وهذا ليس بجيد، فكلمة حين تقتضي الزمن والوقت. ويدل على ذلك، يعني دون تحديد، يدل على ذلك قول الله جل وعلا: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، يعني على وقت غفلة من أهلها، وكان وقتا يسيرا، يعني في وقت القيلولة. فإذا معنى قوله على كل أحيانه يعني في كل أوقاته عليه الصلاة والسلام. درجة الحديث ذكر لك أن مسلما رواه، والبخاري علقه صحيح، وتعاليق البخاري مر معنا الإشارة إلى بعض ضوابطها عند البخاري. من أحكام الحديث: دل الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام لأجل عظم معرفته بحق ربه جل جلاله وعظم تعلقه به، فإنه لا يفطر عن ذكره عليه، عن ذكره جل وعلا، وأنه إن حصل منه عليه الصلاة والسلام نوع ترك للذكر فإنه يستغفر من ذلك عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم وغيره، قال إنه، قال عليه الصلاة والسلام: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله، إلى آخره. فذكر استغفاره في اليوم 100 مرة، وأنه ربما حصل منه غفلة عن ذكر الله جل وعلا في كل حال، في كل حال وحين. ثانيا، حافظ بن حجر أورد هذا الحديث ليستدل به على أن ذكر الرب جل وعلا بأنواع الأذكار بالذكر المخصوص لا تشترط فيه الطهارة، لا الطهارة الصغرى ولا الطهارة الكبرى، بل للمسلم أن يذكر الله جل وعلا وهو محدث الحدث الأكبر وهو محدث الحدث الأصغر، فلا مانع من ذلك. ووجه الاستدلال أنه عليه الصلاة والسلام يذكر الله في كل وقت، وقوله في كل وقت هذا يدخل فيه الأوقات التي يكون فيها عليه الصلاة والسلام غير متطهر، إما من الحدث الأكبر وإما من الحدث الأصغر. فإذا استحباب الذكر الأذكار المعلومة هذا في كل حين، ولا ينقطع المسلم عن الذكر في حال من الأحوال. ثالث، اختلف العلماء هل يدخل في الذكر هنا قراءة القرآن أم لا. قال الطائفة من أهل العلم إنه لا يدخل، لا تدخل تلاوة القرآن ولا قراءة القرآن في هذا الحديث، لا تدخل تلاوة القرآن ولا قراءة القرآن في هذا الحديث، لأن علي رضي الله عنه جاء عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة، ومعلوم أن وقت كون النبي عليه الصلاة والسلام جنبا يدخل في عموم قوله على كل أحيان. فلهذا دل هذا الحديث على أن الذكر هنا هو الذكر المخصوص مع الأدلة السابقة التي ذكرنا. ونوزع في ذلك بأن هذا الحديث فيه ضعف وأجيب عن ذلك بأن الحديث له شواهد تقويه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الجنب عن أن يقرأ القرآن في بحث ربما يأتي إن شاء الله تعالى. أما المحدث الحدث الأصغر فإنه لا يمتنع من قراءة القرآن باتفاق أهل العلم. القول الثاني هو أن قراءة القرآن لا بأس بها حتى للجنب وللحائض إلى آخره، وذلك أنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه امتنع لأجل الجنابة من قراءة القرآن، ولا أنه منع النساء من قراءة القرآن لأجل الحيض. قالوا إن الحيض والجنابة لا تمنع قراءة القرآن، وهذا مذهب لطائفة من الظاهرية. والقول الثالث وقول من فرق في قراءة القرآن ما بين الجنابة والحيض والنفاس، فقالوا إن الجنابة جاء فيها حديث علي، والجنابة يعني الحدث الأكبر من الجنابة وقته قصير وتداركه سريع، ولهذا يمنع الجنب أن يقرأ القرآن. وأما الحائض والنفساء فإنه لم يأتي دليل فيها، ومدة الحائض والنفساء تطول، ولهذا تركها من غير قراءة القرآن هذا قد يكون مع غفلة لها ونسيان للقرآن كانت تحفظ القرآن إلى آخره. ففرقوا ما بين الجنب وما بين الحائض والنفساء، وهذا قول طائفة من أهل العلم منهم ابن المنذر من المتقدمين، وأيضا قال به غيره واختاره جماعة من المتأخرين من أهل العلم. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه.
قال وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه. معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم، أخرج الدم اللي يسمى الدم الفاسد من موضعه المخصوص، والدم يخرج بالحجامة دم كثير وليس بالقليل، ثم بعد أن احتجم صلى دون أن يتوضأ، يعني بعد خروج هذا الدم وبعد أن حجمه الحجام. لغة الحديث احتجم هذا من الحجامة، والحجامة معروفة وهي استطباب أو تداوي بإخراج الدم بصفة مخصوصة يعرفها أهل هذه الصنعة. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل الاحتجام من الاستشفاء، فقال إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاث: في شربة عسل أو شرطة محجم أو كية نار. فالاحتجام استطباب يعني استشفاء دواء إلى آخره. درجة الحديث: قال الحافظ هنا أخرجه الدارقطني ولينه، وإسناده ضعيف، ضعفه جمع كثير من أهل العلم، لأن في إسناده صالح بن مقاتل بن صالح، وقد ذكر العلماء علماء الجرح والتعديل أنه ضعيف لا يؤخذ بحديث. من أحكام الحديث، الحديث فيه حجة لمن قال إن خروج الدم من الإنسان، خروج النجاسة، خروج الدم من غير السبيل، أنه لا ينقض الوضوء، وذلك أن الحجامة تخرج دما كثيرا من الإنسان. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولم يتوضأ، قالوا ففيه دليل على أن الحجامة، على أن إخراج الدم لا ينقض الوضوء، إخراج الدم الكثير لا ينقض الوضوء. وهذا الاستدلال منهم فيه نظر ظاهر من جهتين. جهة الأولى أن إسناد الحديث ضعيف، وأن هذا الحكم لم يأتي مثله في أحاديث أخرى. الثاني يعني لم يتقوى بأحاديث أخرى. الثاني أن خروج الدم، دم الحجامة، خروج الدم بالحجامة خروج دم من العروق، والنبي عليه الصلاة والسلام قال للمستحاضة لما ذكرت ما يصيبها من الدم فيما مر معنا في حديث فاطمة بنت أبي حبيش، قال إنما ذلك عرق. وقد بحثت لك فيما سبق دلالة التعليل والتعليق بكون الاستحاضة عرق وأنها خروج للدم، وإيجاب النبي صلى الله عليه وسلم من المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة. لكن من قال من أهل العلم بأن خروج الدم لا ينقض الوضوء، وهم مالك والشافعي وجماعة ممن أخذوا بهذا الحديث، قالوا إن هذا الحديث يؤخذ به لأن معه البراءة الأصلية، والأصل السلامة، وأن لا يجعل ناقضا ما لم يدل الدليل على أنه ناقض من نواقض الطهارة. وخروج الدم لم يدل الدليل على أنه ناقض للطهارة، ولذلك قالوا هذا الحديث فيه تأييد أو مؤيد بالبراءة الأصلية، يعني بالقاعدة. ولهذا قالوا إن خروج الدم بل وجميع النجاسات من غير السبيلين أنه لا ينقض الطهارة. وقد مر معنا البحث في أن أهل العلم لهم في خروج الدم ثلاثة أقوال، يعني من حيث نقض الطهارة، وذكرنا لك في موضعه أن الصحيح منها إن شاء الله تعالى أن خروج الدم ناقض للطهارة بدلالة حديث المستحاضة على ذلك. نعم.
وعن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني. وزاد ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف.
نعم. كمل.
ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وفي إسناده ضعف أيضا.
قال وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السهي، فإذا نامت العينان العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني وزاد ومن نام فليتوضأ. هذا الحديث معناه النبي عليه الصلاة والسلام يذكر ناقضا من نواقض الوضوء وهو النوم، ويعلل ذلك بأن النوم مظنة لخروج الريح، وأن العين في إرادتها وفي إدراك صاحبها لها علاقة بتحكمه فيما يخرج منه، ولهذا قال العينان أو العين وكاء، يعني أنها رباط وعقدة على السهي، والسهي المقصود منه حلقة الدبر من الإنسان. قال فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، يعني كأن العين هي الرابط، هي الحبل الذي يربط، الخيط الذي يربط به الوكاء، فإذا نامت العينان انحل الوكاء فخرج أو سال الماء الذي فيه. لغة الحديث قوله وكاء، الوكاء هو ما يربط به الشيء، يعني الخريطة مثلا أو الجلد أو الحقيبة أو سمها ما شئت التي توضع فيها الأشياء، ما يربط به يقال له الوكاء. والسهي ذكرت لك أن معناه حلقة الدبر من الإنسان، وأصلها لجميع مؤخرة الإنسان ومقعدته، ثم خص بها هذا الموضع بخصوصه لأنه هو محل خروج الفضلات. قوله استطلق الوكاء يعني انحل الوكاء وسال ما فيه. درجة الحديث، حديث معاوية رضي الله عنه، قال الحافظ رواه أحمد والطبراني وذكر أن إسناده ضعيف، وهو ظاهر من الإسناد حيث إن في إسناده أبا بكر ابن أبي مريم، وهو ضعيف الحديث عندهم، لكن حديث علي الذي في السنن حسن لتحسين عدد من أهل العلم له، وهو قوله قال وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، يريد أن حديث علي فيه العينان وكاء السهي فمن نام فليتوضأ، يعني دون قوله استطلق الوكاء. وحديث علي إسناده لا بأس به، فيه ضعف لكنه لا بأس به، لهذا حسنه جمع من أهل العلم منهم ابن الصلاح والمنذري والنووي وجماعة، وهو حجة لأهل العلم المتقدمين في مسألة النووي. من أحكام الحديث، الحديث دل على أن النوم ناقض من نواقض الطهارة، وذلك لغياب الإدراك معه، وإذا غاب الإدراك كان مظنة لخروج الحدث، والمراد بالحدث هنا الهواء الذي يخرج من سهي الإنسان، وهذا يدل على ما ذكرنا لك من القاعدة من أن النوم جعل ناقضا لأنه جعلت المظنة تقوم مقام المئنة، يعني مقام الشيء المتحقق، وذلك لقوله العينان وكاء السهي فمن نام فليتوضأ، وهذا ربط ما بين العين وإدراك الإنسان مع اليقظة، وما بين إحكامه لما يخرج منه. والنقض بالنوم مر معنا أن للعلماء فيه عدة أقوال وسبق البحث في ذلك. ثانيا تعليق الحكم هنا بإيجاب الوضوء وانتقاض الطهارة بالنوم وعلق النوم بحالة العينين، وهذا التعليق بقوله العينان وكاء السهي فمن نام فليتوضأ، هذا التعليق لبعض هذه الأمور على بعض، المراد منه التقريب والمراد منه ذكر أو النوم الكثير، لأنه مر معنا حديث أنس رضي الله عنه أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينتظرون العشاء فتخفق رؤوسهم ثم يقومون يصلون ولا يتوضؤون، وذلك أن خفق الرأس فيه تغميض العينين وفيه اشتراك في اسم النوم، يعني حصل له نوع نوم وإلا وحصل له نوع غياب عن إحكام نفسه ولذلك يخفق رأسه. فإذا قوله في الحديث فمن نام فليتوضأ وتعليق ذلك في حالة العينين ومظنة خروج الحدث، هذا قيد عند أهل العلم فيما اخترنا لك من الأقوال بالنوم الكثير، أما النوم القليل فلا يدخل في ذلك لما مر معنا من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة في نوم القاعد القليل. الثالث دل الحديث على القاعدة التي ذكرنا لكم وهي أن المظنة في الشرع تقوم مقام الشيء المتحقق في أحكام كثيرة، فهنا النوم ليس بناقض لذاته وإنما لأجل أنه مظنة لخروج الريح، لهذا اعتبار الظن في الشرع كثير في الأحكام، وأن الأحكام الشرعية لا يشترط فيها اليقين بالشيء، بل ثم أحكام كثيرة بما جاء الحكم عليها في الأدلة كان الاعتبار فيها بالظن، يعني بغلبة الظن، وإذا قيل بالظن أو بغلبة الظن فالمراد منه ما يكون في حالة أكثر الناس وغالب الناس لا في حالة كل فرد فرد بحسبه، لأن الشريعة لم تعلق أحكامها بحالة كل فرد بحسبه وإنما بحالة الأغلب، فإذا كان الحكم للأغلب كان على المعين من المسلمين ولو قال أنا لا أدخل في ذلك. لهذا نقول إن هذا الحكم وهو اعتبار المظنة في الشيء هذا جاء في أدلة كثيرة، فاعتباره من الظن المأذون به، والله جل وعلا قال في الظن إن بعض الظن اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وقوله كثيرا من الظن لأن أكثر الظن ليس له اعتبار في الشريعة، ولكن هناك ظن له اعتبار في الشريعة، وهذا الحديث دل على هذا الأصل. إذن فليست المسألة لا من جهة فهم الأدلة ولا من جهة الحكم الذي يستنبطه العالم والمجتهد، يرجع إلى طلب الشارع لليقين في المسائل، وإنما يطلب ما يغلب على الظن، ولهذا صار المجتهد إذا أخطأ له أجر واحد لأنه يجوز له أن يجتهد فيما غلب على ظنه، ولأنه لو كان في المسألة إما يقين وإما خلاف اليقين فقط دون اعتبار للظن فإنه لا يكون إلا أنه ثم حالتان. حالة المأجور وحالة الآثم. الرابع أن هذا الحكم في الحديث باعتبار النوم ناقضا علق بحالة العينين، وهذه العلة يحكم بها على ما شابه حالة النوم أو على ما كان أبلغ من النوم في ذهاب الإدراك، وهو الإغماء مثلا أو السكر أو أكل ما يذهب الوعي أو حصول أشبه ذلك مما يفقد معه الإنسان الوعي. فالنوم يفقد الإدراك، فما كان مثل النوم في فقد الإدراك أو كان أبلغ منه فإنه ينقض الوضوء. لهذا كل غياب عن الإدراك فهو مثل النوم في الحكم في أنه ينقض الطهارة. فإذا من نواقض الطهارة، من نواقض الوضوء، النوم والإغماء إلى آخره مما هو مشترك مع النوم في غياب الإدراك. أما الرواية الأخيرة في الحديث حيث قال ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا إنما الوضوء على من نام مضطجعا، فالمراد بها يعني معنى هذه الرواية حصر النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء على من نام مضطجعا دون من نام قاعدا. والاضطجاع هو أن يكون على جنبه دون أن يكون على ظهره في النوم أو على بطنه أو يكون قاعدا أو يكون متكئا. فالاضطجاع أن يكون نائما على أحد جنبه. درجة الحديث، الحديث ضعيف وليس له ما يقويه بما أعلم، ولهذا قال الحافظ وفي إسناده ضعف أيضا، وذلك لعلل منها الجهالة والانقطاع وغير ذلك. من أحكام الحديث، الحديث فيه الحكم على أن الوضوء إنما هو على من نام مضطجعا دون من نام قاعدا، وذلك لأن النوم مضطجعا مظنة للاستغراق في النوم ومظنة للنوم الكثير، فلهذا أوجب فيه النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء. وأما النوم قاعدا فهو في أصله للنوم القليل، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم ينامون فتخفق رؤوسهم وهم ينتظرون الصلاة ثم يصلون ولا يتوضعون، لأن الأصل فيه أنه نوم قليل وليس بالكثير. إذن في هذا الحديث دلالة لمن فرق في النقض بالنوم على في دلالة لمن فرق في النقض بالنوم بين القليل والكثير، وأن القليل لا ينقض وأن الكثير ينقض. وتحقيق في ذلك أو الأقرب في ذلك أن الصفة من القعود والاضطجاع إلى آخره إنما هي صفة وليست شرطا، وإنما العبرة بحصول الاستغراق في النوم. وذكرنا لك أن طائفة من أهل العلم ضبطوا النوم الكثير بأنه ما كان معه النائم لا يسمع الحديث حوله، الحديث المعتاد، ولا يحس بما بحركة حوله. فإذا غاب عنه الإدراك بحيث إنه لا يحس أو لا يرى أو لا يحس بأنه كان مغمض العينين لكن ما يحس بمن يمشي حوله، وكان لا يسمع أيضا ما من يتحدث بجنبه، فإن هذا يعد من النوم الكثير. وسبب الضبط هذا أنه لا بد أن يكون فاصل، لا بد أن يكون فاصلا، لا بد أن يكون فاصل ما بين النوم القليل والكثير. وتعليق النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العينان وكاء السهي دل على اعتبار الإدراك، والإدراك يعتبر بالإحساس وبالسماع، فلهذا فرق من اختار النقض بالنوم الكثير دون القليل بأن الفرق ما بينهما هو إحساسه ببحركة من حوله أو سماع بحديث من حوله الحديث المعتاد. لهذا مثلا يأتي عاصم مثلا وإمامه ينتظر الصلاة، لكن يقيم والناس يتقدمون صلوا وهو نايم، يقول أنا نايم قاعد وما يجب علي وضوء، لأنها الآن أصبحت مستغرقا، لا سمعت الإقامة فانتبه، ولا أحسست بحركة الناس تقدمهم للصلاة، وهذا معناه أنه وإن كان قاعدا فهو مستغرق في النوم. إذن لا عبرة بصفة الجلوس في النوم، في النقض بالنوم، فقد يكون القاعد ينام نوما مستغرقا، وقد يكون المضطجع لا ينام نوما مستغرقا، فإذا العبرة بما ذكرته لك من الضابط. نعم.
اقرأ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار. وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدث فليقل كذب. وأخرجه ابن حبان بلفظ: فليقل في نفسه.
قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في الصلاة فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار. وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نحوه، وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك قد أحدثت فليقول إنك كذبت. أخرجه ابن حبان بلفظ: فليقول في نفسه. هذه الأحاديث والروايات مشتملة على معنى واحد، وهو أن الشيطان يوسوس للعبد حيث إنه يدخل عليه باب الشك في طهارته، والوضوء له شيطان، والصلاة أيضا لها شيطان. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان. وصح عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في الصحيح، قال: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضرار، فإذا فرغ أقبل فهو يحدث الإنسان أو يوسوس الإنسان حتى يحدث نفسه. الشيطان لحرصه على إفساد صلاة العبد يأتيه من جهة تدينه، فيغريه بأنه انتقضت طهارته فيقول أحدث، وربما كما قال عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث، ربما أنه لأجل جريه من الإنسان مجرى الدم أنه ينفخ في مقعدته كما قال عليه الصلاة والسلام، فيشكل على الإنسان، يحس بشيء، فما الذي يجب عليه في ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: حتى ينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث، والحقيقة أنه لم يحدث، وذلك إنما هو من جهة الشيطان. فإذا وجد ذلك يعني العبد فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح ليبني على اليقين وليكون مرغما للشيطان ومهينا له ومذلا له لأجل عدم حصول ما يريد. وأما الرواية التي في الصحيح في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأما زيادة النفخ في المقعدة ويخيل إليه لآخرة فهذه كما ذكر رواها البزار. لغة الحديث قوله يأتي أحدكم مفعول مقدم، الشيطان المراد منه شيطان الجن، سمي شيطانا لبعده عن الخير ولحثه على الشر. فينفخ في مقعدته، المقعدة مؤخرة الإنسان وهي موضع وعضو القعود الذي يقعد عليه الإنسان، لذلك سميت مقعدة لأنها محل وموضع القعود من البدن. ينفخ في مقعدته، الأصل في الأمور الغيبية التي تكون في الكتاب والسنة أنها يؤمن بها على ظاهرها، لأن الأمر الغيبي لا يدخل فيه بتأويل ولا بتكييف ولا بما يخرجه عن دلالة ظاهره، لهذا يؤمن به ويوكل الشيء إلى عالمه وهو الذي خلق الخلق جل جلاله، يؤمن به يعني يصدق به ولا يعترض ذلك لأن هذا ليس بمعقول أو يحكم العقل على في الأمور الغيبية. قوله يخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث يعني يأتيه شك في الصلاة، هل أحدث؟ هل هذا خرج مني شيء أو لم يخرج مني شيء؟ فقوله يخيل إليه ليس هو خيال الذهن المجرد، وإنما المراد به هنا الشك. وباقي ألفاظ الحديث معروفة. درجة الحديث، الحديث كما رأيت أصله في الصحيحين، وذكر الشيطان هذا رواه البزار وإسناده ورواه غيره كالإمام أحمد، وإسناده فيه ضعف لكن من أهل العلم من حسنه وفي ذلك نظر. من أحكام الحديث، حديث دل على ما سبق تقريره من أن القاعدة الشرعية أنه يبنى على اليقين، وأن المرء إذا كان معه يقين فإنه لا ينتقل عنه إلى غيره إلا بيقين مثله، وهذه قاعدة عظيمة في الشرع في العقائد وكذلك في العبادات وفي المعاملات وعند القاضي والمفتي، وهي من القواعد المهمة الكلية. لهذا نقول دل الحديث مع ما مر معنا من الحديث السالف وحديث عبد الله بن زيد والروايات الأخرى على أن الإنسان إذا تطهر فإنه يبني على يقين طهارته حتى يأتيه يقين عنده بإدراك حواسه أو بعلم بأنه حصل منه ما يرفع الطهارة وما ينقض الطهارة. أما الشكوك والخيالات فإنه لا يؤبه لها، وهذا فيه فائدة عظيمة وهي أن المرء لا يدخل عليه الشيطان، ومعلوم أن الشيطان يأتي للمتعبد في الجهة ذات الاحتمال، خاصة من ليس عنده علم قوي فإنه يأتيه من جهة الاحتمال، فيأتيه من جهة الاحتمال فيغلب جانب الاحتياط ثم يحتار فيقول له أنت ما توضعت إلا مرة، ما غسلت وجهك، فيغسل مرة حتى يمكث في الوضوء مدة طويلة، وهذا من جهة الوسواس. لهذا ينبغي على العبد بل يجب عليه أن لا يلتفت للشيطان ولا لوساوسه، وأن يفعل العبادة متيقنا منها. فإذا حصل منه فعل العبادة في يقين فإنه لا يخرج منها بوسواس أو بشك حتى يتيقن، لهذا طرد للشيطان وإبعاد لوساوسه. الثاني، دل الحديث على أن الشيطان له تصرفات في ابن آدم في بدنه، وهذا جاءت بها حديث كثيرة وجاء أيضا في القرآن، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، يعني الذي يوسوس في صدر الإنسان. فإذا ذكر العبد ربه جل وعلا خنس الشيطان وانصرف. له تأثير في عبادة المرء ليبطلها أو ليشكك العبد. له تأثير أيضا في عقيدة الإنسان وفي إيمانه، فيأتيه فيقول له مثلا هذا الله جل وعلا خلق الخلق، فمن الذي خلق الله جل وعلا؟ وقد جاء صحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه شيء يتعاظم أن يتحدث به، فقال عليه الصلاة والسلام أو قد وجدتموه؟ ذلكم طريق الإيمان، رواه مسلم في الصحيح. فدل على أن الشيطان يأتي للعبد الصالح المتيقن، فيأتيه من جهة تدينه ومن جهة اعتقاده ومن جهة ما يحب، فيفسده بما يحب، يفسده من الجهة التي يحبها، فيأتي من يرغب في المعصية فيحبب إليه فعل المعاصي، ويأتي في من يرغب في التعبد فيشككه في الأمور، في أمور تعبده وفي طهارته حتى يضعفه، يأتي في أمر العقيدة فيشككه في ذلك حتى يضعفه إلى آخر ذلك. والواجب على العبد أن يتخذ الشيطان عدوا لأمر الله جل وعلا بذلك، بقوله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ومعنى اتخاذ الشيطان عدو أن تكون على حذر منه، وأن تأخذ حذرك منه لئلا يغويك. وقد قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يعني من أعدائكم ومن الأعداء الشيطان. والشيطان يأتي العباد في أشياء، يأتيهم من جهة التدرج، وهو أعظم ما يصل الشيطان به في إضلال الصالحين بخاصة، وفي انتكاسهم وبعدهم عن الحق والهدى، وترديهم في الذنوب والآثام والضلالة والغواية والعياذ بالله. فلا يأتيهم مرة واحدة، وإنما يأتيهم شيئا فشيئا. ولهذا ربنا جل وعلا ذكر في كتابه، بل نهى في كتابه عن اتباع خطوات الشيطان في غير ما آية، كقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. والنهي عن اتباع خطوات الشيطان مهم أن يفهم، لأن الشيطان ما يأتي العبد مرة واحدة، لهذا الله جل وعلا أقام الحجة على العبد، فلا ترى صالحا في يوم وليلة انقلب فاسدا، ولا ترى مؤمنا في يوم وليلة أصبح كافرا مرتدا دون أسباب عنده غشيها باختياره. ولهذا جاء في الحديث أنه في آخر الزمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، يعني يغشى الأسباب التي تجعله في آخر الأمر إلى هذه الجهة. فإذا من أعظم الأسباب التي تبطل إيمان العبد أو تضعفه أو تجعله في عباداته ليس على ما يحب الله جل وعلا ويرضى أو ليس على السنة، أن يتبع خطوات الشيطان. الشيطان يأتي بعض الناس من جهة العقيدة شيئا فشيئا يشككه، يأتي بعض الناس من جهة العبادة إما بوسواس أو بإضعاف أو بتخلف عن العبادة أو بضعف ذكر وخشوع وإخبات، يأتي بعض الناس من جهة الإقبال على الشهوات شيئا فشيئا، لا يجرئه على الكبيرة لكن يجرئه على الوسائل شيئا فشيئا، وهذه كلها من تدخل في عموم قوله جل وعلا لا تتبعوا خطوات الشيطان. والشيطان لا شك أن له خطوات، قال سبحانه ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولهذا ينبغي على العبد أن يحذر أشد الحذر من أن يكون ممن يغويهم الشيطان، لا من جهة الاعتقاد بوسوسة أو شكوك، ولا من جهة العبادة والوضوء والصلاة، فينبغي له أنه ما دام دخل، بل يجب عليه أنه ما دام أنه دخل في الإيمان وترقى في مراتب الكمال بحسب ما قدر له، أنه يستيقن من ذلك ولا يتردد، ولا يغويه الشيطان بتردد أو شكوك فيضعفه عما أوجب الله جل وعلا عليه. فإن الأصل أن تبني على اليقين الذي معك وأن تحذر من أن تنتقل إلى غيره، فالإيمان يقين ولله الحمد، والعمل الصالح دخل فيه العبد بيقين باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، العقيدة أخذها بيقين بأدلتها الواضحة، فلهذا لا بد للعبد أن يصغى بالعناية بنفسه وألا يجعل للشيطان مدخلا عليه بخطوات يدرجها فيه فيخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. أسأل الله جل وعلا أن يقيني وإياكم وأحبابنا كيد الشيطان، وأن يمنحنا الفقه في الدين واتباع سنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعلنا من المطيعين، واغفر لنا جمع، واغفر لنا وللتائبين، وامنحنا توبة من عندك ورضا، إنك جواد كريم سميع قريب، واغفر اللهم جمع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.